بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. وفي حديث الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك، وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك، فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. روى ابن جرير عن ابن جريج في الآية قال: نزلت في عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه، قبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، فدخل في البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية. فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك. وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومحمد بن الحنفية: هي للبر والفاجر، أي هي أمر لكل أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ذكر في سبب نزول هذه الآية هذا الحديث في قصة مفتاح الكعبة. وهذه الرواية التي أوردها وإن كانت لا تخلو من ضعف، إلا أنه وردت روايات أخرى في نفس المعنى يقوي بعضها بعضا، ولربما كان بعضها أصح إسنادا من هذه الرواية. فعلى كل حال، هذه وقعت في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وما قبله من الآيات في قوله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا نزل بعد غزوة أحد حينما هزم المسلمون، طمع اليهود أن يستأصل المسلمون، فذهب وفد منهم ككعب بن الأشرف ومن معه إلى مكة يحرضونهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم واستئصاله. فبين هذا النزول وبين هذا النزول سنوات، وهذه الآية تتحدث عن الأمانات، والآيات التي قبلها تتحدث عما وقع من اليهود من كتمان ما عرفوا من الحق، وادعاء أن المشركين أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم. وفي علم المناسبات، يعني وجه الربط بين الآيات، نوع وهو وجه تعلق المقطع من الآيات بما قبله أو بعده، يعني من المناسبات ما يكون ربط بين الآية والآية، ومنه ما يكون بين الآية وبين خاتمتها، ومنه ما يكون بين أول السورة وآخرها، أو بين مقطع ومقطع. فهذا من هذا النوع. فالآيات الأولى تتحدث عما وقع من اليهود والذي وقع منهم هو خيانة للأمانة. الله عز وجل ائتمنهم على الشهادة بالحق وقول الحق وبيان ما عرفوا من كتابهم مما يتعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فلما سألهم المشركون كتموا ذلك وجحدوه وقالوا أنتم أهدى من محمد. فإذا أردنا أن نربط بين هذه الآيات فنقول الله يأمر أمرا عاما بأداء الأمانات، فيدخل فيه جميع أنواع الأمانات، فهذا عام الأمانات. ومن الأمانات الداخلة فيه أمانة الشهادة بالحق وقول الحق وبيان ذلك للناس، فهذه أمانة من الأمانات. ومن الأمانات أيضا أنك إذا أخذت من أحد شيئا أن ترده إليه، كما وقع ذلك في سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مفتاح الكعبة ومن عثمان بن طلحة ثم بعد ذلك رده إليه وقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. فإذا نظرت إلى مراتب هذه الأمور الثلاثة وجدتها على هذا التدريج، أعني فيما يتعلق بقوة دخولها في اللفظ العام الأمانات. فأقوى ذلك دخولا في العام هو ما يتعلق بسبب النزول أو صورة سبب النزول كما وقع في قصة مفتاح الكعبة، ويليه في القوة ما يعرف بالتخصيص بالمجاورة الذي شرحته آنفا، ما وقع لليهود وهنا في قضية الأمانات العامة التي أمر الله بأدائها. فهذا يلي سبب النزول من حيث القوة في الدخول تحت اللفظ العام، ثم بعد ذلك يأتي سائر أفراد اللفظ العام. وبهذا نعلم أن الأفراد الداخلة تحت العموم أنها متفاوتة في قوة الدخول فيه، وهذا يفيد في أمور منها ما يتعلق بالتخصيص إخراج بعض الأفراد مثلا. وصورة سبب النزول قطعية الدخول في العام وإخراجها منه بالاجتهاد ممنوع كما هي القاعدة، وهذا الذي مشى عليه ابن كثير رحمه الله من أن الآية عامة في جميع الأمانات، هذا هو الأقرب الله تعالى أعلم، خلافا لما ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله من وافقه من أن ذلك يختص بنوع من الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا، عفوا، ما ذهب إليه ابن كثير من أن ذلك لعموم الناس هو الأرجح، خلافا لما ذهب إليه كبير المفسرين رحمه الله ومن وافقه من أن ذلك يختص بطائفة وهم الذين يلون الأحكام، أنها ليست لعموم الأمة بل للولاة، لأن الله عز وجل قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والحكم بين الناس في الواقع لا يختص بأهل الولايات، بل قد يتحاكم الناس إلى غيرهم كما هو معلوم، إذا جاءوا يتحاكمون إلى إنسان وليس له ولاية لكنهم ارتضوا ذلك وأن يقبلوا ما يحكم به، فيجب عليه أن يحكم بينهم بالعدل. فالآية عامة هي خطاب لعموم الأمة من الولاة ومن غيرهم من سائر الناس من أهل العلم وغيرهم، ولا يختص بأحد دون أحد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فيدخل فيه جميع أنواع الأمانات. ومن هذه الأمانات ما يتعلق بالله عز وجل، ومنه ما يتعلق بحقوق الخلق، ومنه ما يتعلق بالنفس والدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والتكاليف التي حملها الإنسان هي الأمانة التي قال الله عز وجل فيها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية، فهي التكاليف الشرعية على أرجح الأقوال في تفسيرها. كذلك أيضا من أهل العلم من يقسم الدين الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، إلى شعائر وأمانات. فالأذان من الشعائر، صلاة الجماعة الصلاة من الشعائر وما أشبه ذلك، والأمور التي لا يطلع عليها الناس مثل الصيام ومثل الطهارة وما أشبه ذلك يقولون هذا من الأمانات. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن في الواقع أن الصلاة أمانة أيضا، والأذان أمانة والمؤذن مؤتمن وهكذا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم.
وقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس. ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء يعني الحكام بين الناس. وفي الحديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جار وكله الله إلى نفسه. وفي الأثر عدل يوم
اللي عند ابن ماجه إن الله مع القاضي ما لم يجر. وعلى كل حال المعنى واحد لأن القاضي حاكم وكل من يتولى الحكم بين الناس قال له حاكم.
وفي الأثر عدل يوم كعبادة 40 سنة. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي رضي الله تعالى عنه إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار فلما خرجوا وجد عليهم في شيء قال فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها. قال فهم القوم أن يدخلوها. قال فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إنما الطاعة في المعروف. أخرجاه في الصحيحين.
طبعا وجه هذا لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا أن هؤلاء يكونون قد تسارعوا في أمر لم يتبينوه يعني أنهم يكونون غير معذورين بهذا الفعل وإنما كان عليهم أن يتبينوا قبل ذلك. لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا.
وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأخرجاه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرجاه. وفي الحديث الآخر عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أم الحسين رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا. رواه مسلم. وفي لفظ له عبدا حبشيا مجدوعا. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني.
يعني هذه الأحاديث وغير هذه الأحاديث في ظاهرها أنه يجب الطاعة بالمعروف، سواء كان ذلك مما يعلم أنه طاعة لله عز وجل يعني أمرهم بطاعة، أو في غير ذلك مما لا يعلم أنه حرام، مما لم يعلم أنه حرام. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفرق ويذكر تفصيلا في هذا، فهو يرى أن الإمام العدل يطاع فيما لا يعلم أنه معصية، والفاجر يطاع فيما يعلم أنه طاعة فقط، طاعة لله. وهذا التفريق وهذا التفصيل لا أعلم عليه دليلا، يعني ظواهر الأدلة عامة ليس فيها هذا التفصيل وهذا التفريق، والله تعالى أعلم.
ولهذا قال تعالى أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم في الحديث الصحيح إنما الطاعة في المعروف.
نعم، بمعنى أن طاعة أولي الأمر لا تكون استقلالا وإنما تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أعاد الله عز وجل الفعل فعل الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعاده في الثالثة في حق أولي الأمر ما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، فدل ذلك على أن طاعتهم تكون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تكون استقلالا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فيطاع في كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام ويترك ما نهى عنه ولو كان ذلك غير موجود في القرآن، بمعنى أن السنة قد تأتي بأشياء زائدة على ما جاء في القرآن كما هو معلوم، قد تكون مبينة شارحة لما جاء في القرآن وقد تأتي بأشياء زائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ويحرم عليكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وجاء في السنة تحريم الحمار الأهلي وغير ذلك مما ورد فيها زائدا على القرآن، والله عز وجل يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فذكر هذه المحرمات بطريق الحصر وجاءت السنة بالزيادة على ذلك. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم تكون طاعته استقلالا، وأما طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم فتكون تبعا.
قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي رد الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقوله
في قوله تبارك وتعالى هنا وأولي الأمر منكم، ذهب كثير من السلف رضي الله تعالى عنهم، وهو قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهم من اختاره من الأئمة الإمام مالك، أن أولي الأمر هم أهل القرآن وأهل العلم العلماء. ومن أهل العلم، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري، أن المراد بهم الأمراء الولاة ومن ولوا، يدخل في هذا أهل الولايات العامة ويدخل فيه أمراء السرايا والجيوش وما أشبه ذلك، وهذا قول مشهور قال به أيضا كثير من السلف فمن بعدهم. ومن أهل العلم من جمع بين القولين وقال يدخل فيه أهل الولايات العامة ويدخل فيه من ولوا ويدخل فيه أيضا العلماء، يدخل فيه العلماء. وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك يشمل من يصدر الناس عن رأيهم ويرجعون إليهم، فيدخل فيه أهل الولايات العامة من الأمراء، ويدخل فيه العلماء، ويدخل فيه أيضا الناس الذين يرجع الناس إليهم ويصدرون عن قولهم كأمرائهم في عشائرهم، أو من لهم من يطيعهم الناس ويلجؤون إليهم وما أشبه ذلك. نعم، فالله عز وجل لم يخلق الناس خلقا متساويا من هذه الحيثية، وجعل الله عز وجل بينهم هذا التفاوت. فمن الناس من يرجع الناس إليه بحكم الولاية، ومن الناس من يرجع الناس إليه بحكم العشيرة والقبيلة وما أشبه ذلك، ومن الناس من يرجع الناس إليه لعلمه أو نحو هذا، وهكذا. فالمقصود أن الله عز وجل يأمر الناس لئلا يكون أمرهم فوضى، أن يرجعوا إلى غيرهم ممن يصدرون عن رأيه، فلا يقدمون على شيء من شأنه أن يحدث ضررا أو فسادا أو فوضى أو نحو ذلك، إلا بالرجوع إلى هؤلاء وبطاعتهم إذا أمروهم، من أجل أن ينضبط أمر الناس ويكون على حال مرضية. والله تعالى أعلم.
وقوله ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، والرجوع إليهما في فصل النزاع خير. وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قاله السدي وغير واحد، وقال مجاهد وأحسن جزاء وهو قريب.
يعني على كل حال، أحسن تأويلا، التأويل يأتي بمعان متعددة، فهو من الأول بمعنى الرجوع، يعني أحسن مرجعا، وأحسن عاقبة يعني في الحالة الثانية، فعاقبته حميدة. فإن الناس إذا رجعوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حصل بينهم العدل، وارتفعت أسباب الشر والشقاق والنزاع وما إلى ذلك. ذلك خير لهم في الحال وفي المآل، وأحسن عاقبة. الله أعلم.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. ولهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخرها. وقوله يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال الله تعالى عن المشركين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا الآية.
نعم، على كل حال هذه الآية عامة في إنكار هذا الفعل الشنيع هو التحاكم إلى الطاغوت، وعرفنا أن الطاغوت هو كل ما تجاوز حده من متبوع من مطاع من سواء كان بشرا أو قانونا أو نحو ذلك، فهذا يدخل فيه التحاكم إلى القوانين الوضعية والهيئات والمنظمات التي تحكم بغير شرع الله عز وجل، ويدخل فيه كل تحاكم إلى غير الكتاب والسنة فهو طاغوت. وقوله هنا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ذكر فعل الإرادة، مؤذن بالاختيار، مؤذن بالاختيار. ولذلك هل يجوز للإنسان إذا اضطر في بلاد تحكم بالقانون لا يستطيع أن يستخرج حقه إلا بالترافع إلى المحكمة، هل يجوز له أن يتحاكم إليه؟ والله يقول يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، قد يكون له حق لا يستطيع أن يستخرجه إلا بالتحاكم لتلك المحاكم، فماذا يصنع؟ امرأة تريد الفسخ من زوجها وهو يأبى، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا عن طريق المحكمة، وهي محكمة لا تحكم بشرع الله عز وجل، هل يجوز له أن يتحاكم إليها أو لا؟ أو يقال هذا في حال الاضطرار الذي لا مندوحة منه ويترتب عليه ضياع الحق، فالمقصود أن هذه مسألة عمت بها البلوى ويترتب عليها ضياع حقوق الناس، فإذا فعل الإنسان شيئا من ذلك مضطرا هل يكون ذلك قادحا في إيمانه وفي دينه في البلاد التي لا تحكم بشرع الله عز وجل؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، نعم، وفيها كلام معروف. فعلى كل حال، نعم تمام.
ثم قال تعالى في ذم المنافقين: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى عداك،
إلى عداك،
أحسن الله لك، وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة، لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة، كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى، إلى قوله: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى قوله: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتف به يا محمد فيهم، فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له: فأعرض عنهم، أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، وعظهم، أي وانههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم.
يعني قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يحتمل أن يكون في أنفسهم أي إذا خلوت بهم من دون الناس، يعني لا تقل لهم ذلك علانية أمام الناس، ليكون ذلك أبلغ في النصح وأدعى إلى القبول. ويحتمل قل لهم في أنفسهم أي في حق أنفسهم قولا بليغا. وقوله تبارك وتعالى هنا عنهم أنهم يبررون ذلك بأنهم أرادوا الإحسان والتوفيق، يؤخذ منه أن كل من أراد أن يجمع بين الشريعة وغيرها مما خالفها فإنه فإن فعله هذا مذموم.
أولئك الذين حاولوا أن يجمعوا بين القرآن وبين ماديات هذا العصر التي لا تؤمن بالغيب أصلا، وأن يلفقوا ذلك ويحملوا كتاب الله عز وجل عليه، هؤلاء قد يدخلون في هذه الآية من أجل أن يقدموا الإسلام بصورة مقبولة للغرب. هذا حصل قبل نحو 100 سنة، والأشياء التي ترونها الآن ويكتب بها كاتبون ويخرج فيها أناس بقنوات فضائية لا جديد، هي تتكرر بس بأسماء أخرى. وهم إذا سئلوا عن هذا قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يوفقون بين الشريعة، بين الوحي، بين الدين، وبين أعداء الله وما عند أعداء الله عز وجل من كفر وإلحاد وما أشبه ذلك. وكذلك أولئك الذين بهروا قديما قبل قرون طويلة بالفلسفة، حينما ترجمت كتب اليونان على يد المأمون وكل جديد له بريق، ففتن بها كثير من الناس، كثير من العلماء وغيرهم، وتعلمها كثيرون، وحاول كثيرون أن يجمعوا بينها وبين القرآن، وهم بزعمهم أرادوا إحسانا وتوفيقا. وهكذا في أمثلة وصور كثيرة تتكرر عبر القرون. وقوله تبارك وتعالى هنا فأعرض عنهم، قال أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، هذا تحتمله الآية فأعرض عنهم، وتحتمل أعرض عن عقابهم، أعرض عنهم لا تشتغل بهم، وهذا كان في أول، هذا كان في أول الأمر. وآخر ما نزل في الجهاد هو سورة براءة، قد قال الله عز وجل فيها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، هذه الآية في المنافقين، واغلظ عليهم، فأمر بمجاهدتهم وبالإغلاظ عليهم. ومثل هذه الآيات، مثل هذه الآية، من أهل العلم من يقول إنها نسخت بآية السيف وهي الآية الخامسة من سورة براءة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم إلى آخره. يقولون هذه الآية نسخت 124 آية، كل آية فيها صفح وعفو وإعراض وما أشبه ذلك فهي منسوخة بآية السيف، وهذا الكلام غير صحيح. فمثل هذه الآيات غير منسوخة، وإنما يكون ذلك في أوقات الضعف والقلة وأيام أزمنة الفترة وما أشبه ذلك، فيكون الإعراض والصفح والصبر على أذى المشركين مع العمل على إعداد الأمة وتقويتها وتهيئتها وما أشبه ذلك والرفعها. فإذا كانت الأمة قوية ممكنة فعندئذ تأتي العزائم، وهو ما ذكره الله عز وجل في سورة براءة، وهي آخر ما نزل ولم ينسخ منه شيء. فهذا هو الأرجح والله أعلم، أن هذه الآيات غير منسوخة. فأعرض عنهم وقل سلام، والأمر بالصبر على أذاهم، أذى المشركين، ونحو ذلك من الآيات. وهنا الإعراض، أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فلا يشتغل بهم ولا يعاقبهم، وإنما الله أعلم.
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم. وقوله بإذن الله قال مجاهد أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك، كقوله
يعني يكون هذا الإذن، الإذن الكوني ولا الإذن الشرعي؟ الإذن الكوني، الإذن الكوني. نعم، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، بمعنى أنه لا يقع في الكون تحريكه ولا تسكينه إلا بإذن الله عز وجل، فلا يقع فيه اهتداء ولا ضلال إلا بإذن الله عز وجل، إلا بإذن الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طاعة الرسل واجبة بأمر الله عز وجل شرعا، لكن وقوع ذلك هو الإذن الكوني، هو الإذن الكوني. ولهذا قال الله هنا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فالآية تحتمل، لكن على قول مجاهد هنا لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته، يقصد الإرادة الكونية.
هذا قول مجاهد، توجيه قول مجاهد فقط. إن إذن الله يدخل فيه الإذن الشرعي والإذن الكوني إلا ليطاع بإذن الله. وإذن الله يعني أن أمره الشرعي، يعني أمره الشرعي متحقق هنا بلا شك، لأن الله عز وجل أمر أن يطاع، أمره وأن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا داخل في الآية. ولا يقع من أحد شيء من ذلك إلا بإرادة الله وإذنه كونا، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، فتكون يكون المعنيان داخلان في الآية، وإنما قصدت توجيه قول مجاهد.
يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك، كقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم.
نعم، تحسونهم بإذن الحس، عرفنا من قبل أنه القتل الذريع والاستئصال، تحسونهم، تحسونهم بإذنه هنا أي بالإذن الكوني، أن الله عز وجل قد قدر ذلك وأذن بوقوعه كونا، وأيضا بأمره الشرعي لأن الله أمر بذلك، فهو الذي أمركم بجهادهم. وكذلك في قوله تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، فما المراد به؟ هل هو الإذن الشرعي فيؤخذ منه أنه يجوز إتلاف أموال الكفار في حال الحرب، في حال القتال أو الحصار إذا حاصرهم المسلمون، هل يجوز للمسلمين إذا كان في ذلك نكاية بالكفار أن يتلفوا أموالهم أو لا يجوز؟ حاصرهم المسلمون، هل يقتصرون في الحرب على قتل هؤلاء الكفار أو ضرب منشآتهم العسكرية، أو يجوز لهم ضرب الأشياء الحيوية مثل محطة المياه ومحطة الكهرباء والكباري وما أشبه ذلك؟ هل يجوز؟ نحن نتكلم عن الجهاد الشرعي، جهاد الكفار، ما نتكلم عن أمور وإن قال صاحبها بأنها جهاد إلا أنها ليست كذلك، بل هي إفساد في الأرض. أنا ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن الجهاد الشرعي، المسلمون حاصروا بلدا من بلاد الكفار، فهل يقتصرون فقط على قتل الكفار وضرب المنشآت العسكرية فقط، أو يجوز أن تضرب المرافق الحيوية التي من شأنها أن تشل حركة الكفار ويكون في هذا نكاية بهم؟ فإذا فسرت قوله تعالى إلا بإذن الله ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخلة، وبعضهم يقول العجوة وبعضهم يقول سائر النخل إلا البرني، نوع من النخيل في المدينة، وبعضهم يقول الفسيل الصغير، وبعضهم يقول، والراجح أنها، على كل حال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على، هذا حصل في لما حاصر المسلمون يهودا بني النضير، قطع بعض المسلمين بعض النخيل أو أحرقوها، فغاض ذلك اليهود وأرباب النخيل الذين يهتمون بالنخيل ويحبونها، كما قال الألوسي يقول، وهو من أهل العراق، الألوسي يقول في تفسيره، يقول حدثني بعضهم، يعني بعض أصحاب النخيل، يقول أنه يؤثر أن تقطع بنانه ولا يقطع شيء من عسيب النخلة إلى هالدرجة. وهذا مشاهد في الذين يولعون بالنخيل ويحبونها، يمكن موت ولده أسهل عليه من قطع النخلة. فالمقصود أن هذا غاض اليهود وتكلموا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن جئت بالإصلاح وجئت تدعو للإصلاح، فكيف هذا الإحراق والقطع للنخيل؟ طبعا هي كل اللي قطعة خلطين، يمكن قد يكون احتاجوا لهذا في الحصار أو غير هذا، المهم أن هذا غاض اليهود، فرد الله عليهم ما قطعتم من لينة، لأن الصحابة اختلفوا في هذا، بعضهم قال هذه ستؤول إلى المسلمين كيف تقطعونها، وبعضهم قال لا، الآن هي تحت حوزة الكفار ونكاية بهم تقطع، يغيظهم هذا ما قطع. فبإذن الله، إذا قلنا الإذن هنا هو الإذن الشرعي، فهذا يفهم منه أن ذلك يجوز، وإن لم تكن هذه من آلات الحرب بالنسبة للكفار، نخيل إحراق مزارعهم إذا كان فيه نكاية بهم فيكون هذا إذن شرعي. وإذا فسر إلا بإذن الله الإذن الكوني، يعني إلا بقدر الله عز وجل، والأقرب الله أعلم أن الآية تفسر بالمعنيين، هذا الذي وقع أذن الله به كونا، وإنما كان أيضا بإذنه، بإذنه الشرعي، بإذنه الشرعي. فيجوز بهذا الاعتبار أن يفعل ما فيه نكاية بالكفار إذا حاصرهم المسلمون، إلا إذا كان ذلك بطريق محرم. بطريق محرم مثل ماذا؟ مثل الإحراق بالنار، إحراق الناس بالنار، فهذا لا يجوز. ما كان من السلاح يستعمل قصدا ابتداء في الإحراق فإنه لا يجوز، بخلاف ما حصل الإحراق فيه من غير قصد، أو ليس من شأنه الإحراق أصلا وإنما حصل تبعا. لأن بعض الناس يقول الآن الرصاصة تكون حارة فهذا إذن إحراق في النار، نقول لا، ليست هي من شأنها الإحراق، لكن الأسلحة اللي من شأنها الإحراق لا تجوز، لا تجوز أيا كان نوعها. ولذلك حتى هذه الأشياء، غير الأشياء التي في المساجد التي تقتل الذباب والبعوض، وإن لم يكن فيها نار ظاهرة إلا أن نتيجتها الإحراق، ولا يعذب بالنار إلا رب النار.
وقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الآية يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال لوجدوا الله توابا رحيما. وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا.
نعم، الآن في قوله فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك، لا هذه تحتمل أن تكون عائدة إلى شيء مقدر محذوف، كما يقال في قوله تعالى مثلا لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، لا لما تقولون وتزعمون مثلا، ثم قال أقسم بيوم القيامة، هذا احتمال وذكره بعض أهل العلم. ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فلا ثم أقسم وربك لا يؤمنون، وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله. وهناك طريقة معروفة لكثير من أهل العلم في تفسير مثل هذه الآية، ما كان القسم فيه مسبوقا بلا النافية، أنهم يقولون إنما هذا لتقوية القسم وتأكيده، لا أقسم بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد. وإن كانت الآيات تتفاوت من حيث قوة هذا التفسير في بعض المواضع وضعفه في مواضع أخرى، مثلا لا أقسم بهذا البلد تحتمل الآية أن يكون هذا نفي، أن الله عز وجل قال لا أقسم بهذا البلد يعني مكة، وأنت حل أي حال بهذا البلد اللي هو المدينة، على هذا المعنى تكون لا نافية فعلا تنفي القسم، الله يقول لا أقسم بمكة وأنت خارج عنها. فهذا قول لبعض السلف، وإن كان هذا القول عليه إشكالات، وليس المقصود هنا بيان الراجح في هذا المثال، لكن على كل حال الأقرب أن قوله فلا أقسم بهذا البلد يعني مكة، أي أقسم وأنت حل بهذا البلد، أحلت لي ساعة من نهار، فهو إشارة لما سيكون بعد ذلك، لما سيكون بعد ذلك، وأنت حل بهذا البلد، ويكون البلد في الموضعين هو مكة، والله أعلم. لأن السبب من الناحية اللغوية تصريفية أن حل لا تأتي بمعنى حال يعني نازل، وإنما هو بمعنى الإحلال الذي هو ضد الحرمة، وليس الحلول بمعنى النزول، وإلا لقال وأنت حال بهذا البلد.
ولهذا قال
وقوله فيما شجر بينهم، أي اختلفوا فيه، فإذا اختلف الناس اختلطت الآراء والأقوال والمذاهب وما إلى ذلك، فهذا يؤدي إلى الشر والفساد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر الهرج، فالهرج فسر بأن المراد به الاختلاف، وفسر بأن المراد به القتل، فتفسيره بالاختلاف لا يعارض تفسيره بالقتل، لأن القتل نتيجته، فإذا وقع الخلاف بين الناس والشر حصل بعد ذلك، حصلت آثاره ونتائجه من القتل ونحوه. فالحاصل أن فيما شجر بينهم أي فيما اختلفوا فيه واختلط من الآراء والمذاهب والأقوال وما أشبه ذلك، ولهذا قيل للشجر شجر لاختلاف الفروع والأغصان وتداخلها، وهذا معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول طرفة ابن العبد: وهم الحكام أرباب الهدى وسعاة الناس في الأمر الشجر.
ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة.
الحرج فسره بعض السلف رضي الله عنهم بالضيق، لا يجد في أنفسهم ضيقا وتبرما من حكمك، وفسره بعضهم بالشك، وفسره بعضهم بغير هذا من المعاني كالإثم مثلا، والإثم نتيجة لما يقع من الشك أو الضيق. هذه المعاني يمكن أن تجتمع فيكون المراد لا يجد في أنفسهم حرجا ما قضيت، لا يجد في أنفسهم غضاضة لا شكا ولا تبرما ولا ضيقا ولا ضجرا ولا ترددا من هذا الحكم الذي حكمت به بينهم. هذا جمع بين هذه العبارات التي قالها السلف، ويكون ذلك بهذا الاعتبار من اختلاف تنوع، اختلاف العبارة والمعنى واحد، وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير رحمه الله، الجمع بين هذه الأقوال. نعم.
وروى البخاري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة.
هو شريج ولا في شراج الحرة؟ شراجا من الحرة عندكم إيش؟ شراج، ها؟ إيه هو شراج. ومعنى شراج الحرة، الحرة هي الحجارة السوداء اللي نسميها الآن الحجارة البركانية، فالمدينة تحيط بها الحرارة الثلاث من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، حجارة بركانية، نعم، سوداء. شراج الحرة يعني مسايل الماء فيها، ومن يعرف المدينة يعرف هذا، فهم يزرعون في نواحي وفي بقع في هذه الحرة يوجد فيها مجال، وتعرفون أنتم في علوم الزراعة أن الأرض البركانية تكون أرض خصبة صالحة للزراعة، فإذا وجد فيه مساحات بين هذه الصخور، مساحات صغيرة يزرعونها، مسايل الماء السيول تكون بين هذه الحجارة التي على مد البصر واسعة المدى، فيكون فيها مسايل ماء، فيزرعون في هذه البقع الصغيرة، يزرعون النخيل، هذا يزرع 10 ولا 5 ولا، وهذا يزرع بعده في بقعة أخرى، فيمر الماء بهؤلاء فيتخاصمون عليه، الذي يمر عليه أولا لا يريد أن يفوت الماء حتى يستقي يرتوي الزرع، يعني أنه يحجزه حتى يستقي زرعه ثم ذلك يرسله، الذي بعده يقول أرسله مباشرة، ترك الماء على سجيته، أترك الماء على سجيته، لا تحبسه حتى يرتوي الزرع الذي عندك ثم ترسله. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى البخاري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا في شراج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير رضي الله عنه بالفضل: اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. يقول يعني كأنه يقول: لا تحبسه عنه حبسا يتضرر به، فراعي حاله وأرسل الماء إليه بعد أن تسقي، يعني خذ حاجتك من الماء، وأيضا لا تنسى جارك وأرسل الماء إلى جارك. فما حد له بذلك حدا معلوما، ما قال اسقي يا زبير حتى يرتوي الزرع مثلا، وإنما قال له اسقي وأرسل الماء إلى جارك.
فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك.
أي أن كان ابن عمتك، أي من أجل أنه ابن عمتك تحابيه، أن كان ابن، يعني علشانه ابن عمتك حكمت بهذا الحكم. طبعا المحكوم عليه لا يكاد يقر بصحة هذا الحكم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحكم، وهذا الرجل يقول من أجل أنه ابن عمتك، فلا تكاد تجد أحدا يحكم عليه إما حكما قضائيا أو يحكم عليه بما دون ذلك، يعني أن الناس يقولون له مثلا أنت مخطئ، أنت ظالم، أنت كذا، من الذي يقر بهذا إلا من رحم الله عز وجل؟ يأبى ولا يقر. وهذا شيء مشاهد في حياة الناس. أقل ما عندك الطلاب إذا ما أفلح في الامتحان عزى ذلك إلى الأسئلة وإلى المعلم وإلى المدرسة وإلى، وهو بريء الساحة وليس منه أي تقصير عبر الأجيال. من الذي يقول أنا مقصر وأنا اللي ما أحسنت وما راجعت؟ أبدا، هو هذا الأستاذ الذي لا يحسن الأسئلة ولا يحسن يعلم ولا يحسن، ولا أنا في غاية الكمال من كل وجه. هذا الواقع، الله المستعان. المرأة التي تختصم مع زوجها متى تقر أنها هي المخطئة والعكس؟
فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك.
أي يعني أمره هنا أمره بالعدل، أمره أولا بالفضل، فلما قال ذلك الرجل ما قال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الزبير رضي الله عنه بالعدل. طبعا حكمه الأول في غاية العدل، لكنه عدل مع فضل، لكن هنا أمر الزبير أن يستوفي حقه حتى يرجع الماء إلى الجدر ثم بعد ذلك أرسله إلى جارك، يعني حتى تستوفي ثم أرسله إلى، فهذا حق للزبير رضي الله عنه، حق للأول أن يستقي حتى يستوفي ثم بعد ذلك يرسله.
واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله تعالى عنه حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. سبب آخر: روى الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره عن ضمرة أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه: لا أرضى. فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق. فذهب إليه فقال الذي قضي له: قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي. فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى صاحبه أن يرضى. قال: نأتي عمر بن الخطاب. فأتياه فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه. فأبى أن يرضى. فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك. فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سله، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله، فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون الآية.
على كل حال، هذه الرواية قال هنا عن ضمرة أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رواية مرسلة، والمرسلة من أنواع الضعيف، وفيها علة أخرى أيضا في الإسناد وأيضا في المتن. المتن لا يخلو من إشكال، كيف يحق لعمر رضي الله عنه أن يقدم على قتل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي له الولاية، هو الذي يأمر بالقتل، ولا يكون ذلك لأحد الناس مهما كانت منزلته. فلا يظن هذا بعمر رضي الله تعالى عنه. ورد روايات في هذا المعنى، رجلين احتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبي بكر ثم إلى عمر، وفي بعض هذه الروايات ليس فيه القتل. وعلى كل حال، عامة هذه الروايات مراسيل، فالله تعالى أعلم. نعم، يكفي هذا.